وإلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، وهي معك شيرين ناصر. شيرين، صباح الخير.
صباح الخير نبيل.
لنبدأ بمقال ورد في لو فيغارو، حمل عنوان بوتين يراوغ ويرفض المواجهة التي اقترحها زيلينسكي.
نبيل، ستانيناس بويي يشير إلى أن كيف ترى في اقتراح فلاديمير بوتين عقد لقاء مباشر مع الأوكرانيين اليوم الخميس في إسطنبول، فخا يهدف إلى التهرب من وقف إطلاق النار الذي لا يرغب فيه الرئيس الروسي مع التظاهر بالسعي إلى السلام، كما أن بوتين تجنب مواجهة مباشرة مع الأمريكيين. غير أن إعلان فلاديمير زيلينسكي عزمه حضور قمة إسطنبول فاجأ الكرملين، فالرئيس الأوكراني الذي كان يشترط دائما وقف إطلاق النار قبل أي مفاوضات خفف من موقفه، مقدما نفسه على أنه مستعد لفعل أي شيء من أجل السلام. فلاديمير فينيسكو، وهو مدير مركز بنتا للدراسات السياسية في كييف، يعتبر في حديثه لي لو فيغارو أنه إذا لم يتوجه بوتين إلى إسطنبول فسيتمكن زيلينسكي من القول لدونالد ترامب أن الرئيس الروسي لا يريد مفاوضات حقيقية ولا يريد إنهاء الحرب، وعندها سيتمكن إيمانويل ماكرون وباقي القادة الأوروبيين من إقناع الأمريكيين مجددا بتشديد العقوبات على روسيا.
وصحيفة ليزيكو تتحدث عن مسعى أردوغان لوضع نفسه في قلب اللعبة الجيوسياسية
بصفتها إحدى القوى النادرة القادرة على التحدث مع كلا الطرفين. تطرح أنقرة حسب كيليان كوغان نفسها كشريك لا غنى عنه للولايات المتحدة ولأوروبا من جهة أولى، ومن جهة أخرى أيضا فإن التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا من شأنه أن يوفر لتركيا متنفسا أمنيا لمواجهة الهيمنة الروسية في البحر الأسود كأولوية لها، وهو ما يفسر سعيها للعب دور في التوصل إلى وقف لإطلاق النار لا يعزز موقع موسكو. وتحرص تركيا أيضا على أن تضع نفسها كفاعل رئيسي في أوكرانيا ما بعد الحرب، حيث يمكن لشركاتها في قطاع البناء أن تساهم في عملية إعادة الإعمار. على الصعيد الداخلي تتابع ليزيكو، يسعى رجب طيب أردوغان إلى مداعبة الكبرياء الوطني للأتراك من خلال وضع تركيا في قلب التحديات الجيوسياسية، فباستضافة مثل هذه المحادثات في إسطنبول تتيح له تعزيز صورته كزعيم عالمي أمام قاعدته الانتخابية في وقت بلغت فيه حدة المعارضة ذروتها بعد سجن خصمه الرئيسي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في أدار مارس الماضي.
إلى لوبينيون، وترامب يرفع آخر حاجز أمام عودة سوريا إلى الساحة الدولية.
نعم نبيل، الكاتب يلفت إلى أن الولايات المتحدة كانت متأخرة في إعادة الإعمار حتى وقت قريب في سوريا، رغم أن جو بايدن كان قد تخلى في نهاية ولايته عن المكافأة التي بلغت 10 ملايين دولار والمخصصة للقبض على الجولاني الاسم الحركي السابق لأحمد الشرع، كما منح وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الثاني يناير رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر تسمح للحكومة السورية بإجراء بعض المعاملات لا سيما في قطاع الطاقة. يضاف إلى ذلك وفق باسكال إيرول أنه لا تزال هناك جهات ضغط معادية للشرع داخل الإدارة الأمريكية، ولم تعترف واشنطن رسميا بالحكومة السورية الجديدة حتى الآن، كما أن هيئة تحرير الشام التي يقودها الشرع لا تزال مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن الولايات المتحدة. لكن بين دونالد ترامب المعروف ببراغماتيته ونجاح الشرع في تحقيق الاستقرار الأمني وتجنب الانتهاكات الطائفية، فمن المتوقع أن تحصل دمشق على دعم تقني من الغرب لتحديث منظومتها المالية والإدارية، كما يرتقب أن تساهم دول الخليج العربي في تمويل إعادة الأعمار.
وإلى قطاع غزة مع صحيفة لكخوا، حيث الجوع ينهش الأجساد والعقول.
سيسيل لموان مراسلة الصحيفة في القدس تنقل عن أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أنه لم يتبقى سوى نصف التكايا، أي نحو 60 مطبخا خيريا في قطاع غزة فقط. لقد أصبحت هذه التكايا المصدر الوحيد للطعام، ولكنها قد تغلق أبوابها في غضون أيام قليلة بسبب نفاذ المخزون. ويضيف الشوى، نحن لا نفتقر فقط إلى الطعام بل إلى كل شيء، الماء، مواد النظافة، الوقود، ونحن نختنق. لقد أدت حالة النقص الحاد إلى انفجار الأسعار، 10 يوروهات لكيلو الخضار أو الطحين، 30 يورو كيلو السكر، تقول أمل أبو حجر. وتقول أيضا أن أطفالها جائعون لم يعودوا يلعبون. ابن الأكبر يمشي مسافة طويلة ليجلب لنا الماء، يبكي ويقول لي أنه لم يعد يحتمل هذه الحياة. أما الطبيب عز الدين شهاب الذي يعمل في عيادة شمال غزة فيقول أنه هو الآخر لم يعد يتناول سوى وجبة واحدة يوميا تتكون من الأرز وسط نوبات عمل تستمر ل24 ساعة. وكتب هذا الطبيب الغزاوي على منصة إكس: الجوع ينهش الأجساد والعقول.
ونختم مع ليبراسيون. لجنة التحقيق بترام بايرو يتشبث بروايته وهذا لا يشرفه.
هذا ما تقوله الصحيفة. فرانسوا بايرو ليس هو من ارتكب الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت على مدى عقود داخل المؤسسة الكاثوليكية الخاصة نوتردام دو بيترام التي تقع ضمن معقله السياسي والتي قام بها رجال دين وعلمانيون، لكنه كما تقول ليبراسيون أصر على عدم الاعتراف بأي خطأ وتقاعسه على مدى عقود يبدو مدانا. وبينما بدأ أنه استعد جيدا لجلسة الاستماع التي جرت تحت القسم، ظهر بايرو وهو يدافع بشراسة وأحيانا بعدوانية زاعما بأنه لم يكن يعلم شيئا عن العنف الجاري في بترام، وهو ما يشكك فيه العديد من الشهود ويتحدثون عن تدخله بطريقة أو بأخرى في الإجراءات القضائية. بعد جلسة الاستماع يبقى الانطباع بأن رئيس الوزراء الفرنسي بدا كأنه أمام خيارين: أن يعترف بأخطائه ويعتذر أو أن يواصل التمسك بموقفه الهش، وقد اختار الخيار الثاني وهو ما لا يشرفه.
شيرين ناصر، شكرا لك.